العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإليك أيها المنصف الحكم بينهما، فقد أدلى كل منهما بحجته وأقام بينته، والحق لا يعدوهما ولا يتجاوزهما، فأرشد الله من أعان على هدى، فنال به درجة الداعين إلى الله القائمين ببيان حججه ودينه، أو عذر طالبا منفردا في طريق مطلبه قد انقطع رجاؤه من رفيق في الطريق، فغاية أمنيته أن يخلى بينه وبين سيره وأن لا يقطع عليه طريقه. فمن رفع له مثل هذا العلم ولم يشمر إليه فقد رضي بالدون وحصل على صفقة المغبون، ومن شمر إليه ورام أن لا يعارضه معارض ولا يتصدى له ممانع فقد منى نفسه المحال، وإن صبر على لأوائها وشدتها فهو والله الفوز المبين والحظ الجزيل، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فالصواب إن شاء الله في هذه المسألة أن يقال: لا ريب أن الذنب نفسه لا ينقلب حسنة، والحسنة إنما هي أمر وجودي يقتضي ثوابا، ولهذا كان تارك المنهيات إنما يثاب على كف نفسه وحبسها عن مواقعة المنهي، وذلك الكف والحبس أمر وجودي وهو متعلق الثواب. وأما من لم يخطر بباله الذنب أصلا ولم يحدث به نفسه فهذا كيف يثاب على تركه؟ ولو أثيب مثل هذا على ترك هذا الذنب لكان مثابا على ترك ذنوب العالم التي لا تخطر بباله، وذلك أضعف حسناته بما لا يحصى، فإن الترك مستصحب معه والمتروك لا ينحصر ولا ينضبط، فهل يثاب على ذلك كله؟ هذا مما لا يتوهم. وإذا كانت الحسنة لا بد أن تكون أمرا وجوديا، فالتائب من الذنوب التي عملها قد قارن كل ذنب منها ندما عليه وكف نفسه عنه وعزم على ترك معاودته، وهذه حسنات بلا ريب. وقد محت التوبة أثر الذنب وخلفه هذا الندم والعزم، وهو حسنة، قد بدلت تلك السيئة حسنة، وهذا معنى قول بعض المفسرين: يجعل مكان السيئة التوبة والحسنة مع التوبة. فإذا كانت كل سيئة من سيئاته قد تاب منها فتوبته منها حسنة حلت مكانها، فهذا معنى التبديل، لا أن السيئة نفسها تنقلب حسنة. وقال بعض المفسرين في هذه الآية: يعطيهم بالندم على كل سيئة أساؤها حسنة، وعلى هذا فقد زال بحمد الله الإشكال واتضح الصواب، وظهر أن كل واحدة من الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم والحجة. وأما حديث أبي ذر وإن كان التبديل فيه في حق المسر الذي عذب على سيئاته فهو يدل بطريق الأولى على حصول التبديل للتائب المقلع النادم على سيئاته، فإن الذنوب التي عذب عليها المصر لما زال أثرها بالعقوبة بقيت كأن لم تكن، فأعطاه الله مكان كل سيئة منها حسنة، لأن ما حصل له يوم القيامة من الندم المفرط عليها مع العقوبة لا يقتضي زوال أثرها وتبديلها حسنات، فإن الندم لم يكن في وقت ينفعه، فلما عوقب عليها وزال أثرها بدلها الله له حسنات، فزوال أثرها بالتوبة النصوح أعظم من زوال أثرها بالعقوبة، فإذا أبدلت بعد زوالها بالعقوبة حسنات فلأن تبدل بعد زوالها بالتوبة حسنات أولى وأحرى. وتأثير التوبة في هذا المحو والتبديل أقوى من تأثير العقوبة، لأن التوبة فعل اختياري أتى به العبد طوعا ومحبة لله وفرقا منه، وأما العقوبة فالتكفير بها من جنس التكفير بالمصائب التي تصيبه بغير اختياره بل بفعل الله. ولا ريب أن تأثير الأفعال الاختيارية التي يحبها الله ويرضاها في محو الذنوب أعظم من تأثير المصائب التي تناله بغير اختياره. وقال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد: النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير: ونسكي ذبحي. وكذا قال الضحاك. وقال غيره: ومحياي ومماتي، أي وما آتيه في حياتي ومت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له، وبذلك لا شريك له وبذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم إسلام أمته. قال قتادة: وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. قال ابن كثير: وهو كما قال: فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وذكر آيات في هذه المعنى.
رسول الله. أما بعد، ففي هذا الباب الذبح لغير الله لا يخفى وجه تعلق هذا الباب بالتوحيد، لأن الذبح عبادة من أجل العبادات، فالذابح يتقرب إلى الله عز وجل بماله ويتقرب إلى الله بفعله، ووجه هذه الآية: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذه الآية واضحة وصريحة في أن ذلك يكون لله وحده من غير شريك له، وأن من صرف شيئا من ذلك لغير الله عز وجل فقد جعله شريكا. وعلى كل حال، أما قوله وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فالمراد به واضح والله تعالى أعلم: بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي المنقادين لما أمرت به، فهو أول من ينقاد ويستسلم لأمر الله عز وجل الذي أمر به هنا بأن تكون حياته لله ومماته لله وما بينهما لله، كما أن ذبحه ونسيكته لله عز وجل، أو كما أن ذبحه ونسكه يكون لله عز وجل. نعم.
ووجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادة، فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه، فإذا تقرب إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعل لله شريكا في عبادته. وهو ظاهر في قوله لا شريك له، نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات، وهو بحمد الله واضح.
نعم. على كل حال، في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، يعني وذبحي. نعم. مع أن النسك يطلق ويراد به معنى أوسع من مجرد الذبح، وهو وهو العبادة. إن صلاتي ونسكي، إن صلاتي وعبادتي. هذا احتمال، ولكن الأشهر أن قوله ونسكي يعني ذبحي. الله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله فصل لربك وانحر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك، الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله: قل إن صلاتي ونسكي. والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله تعالى، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر. وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها، كما عرفه أرباب القلوب الحية. وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. انتهى. قلت: وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادة كثيرة، فمن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه بالقلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة. وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. وكذلك النسك يتضمن أمورا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن علي بن أبي طالب قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. رواه مسلم من طرق وفيه قصة، ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض يعني المنار. وكان قوله لعن الله، اللعنة البعد عن مظان الرحمة ومواطنها. قيل: واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق، السب والدعاء. قال شيخ الإسلام: ما معناه؟ إن الله تعالى يلعن من استحق.
على كل حال، اللعن من الله إذا لعن العبد معنى ذلك أنه أبعده عن رحمته وطرده، فهو خبر عن هذا المعنى. وأما اللعن من الخلق فهو الدعاء على هذا، فهو الدعاء عليه بأن يطرد من رحمة الله عز وجل. نعم. وأما تفسيره بالسب، نعم، فلا شك أن اللعن من جملة السب. نعم. لأن السب يشمل كل قول مذموم يوجه إلى الغير. نعم. وقوله والدعاء يعني الدعاء عليه بالطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، وإنما هو دعاء بهذا المعنى. ولذلك جاء في الأحاديث أن لعن المؤمن كقتله. والله أعلم.
قال شيخ الإسلام: ما معناه؟ إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده، قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقال: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. والقرآن كلامه تعالى، أوحاه إلى جبرائيل عليه السلام، وبلغه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وجبرائيل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى.
نعم، يعني هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن كان هذا خارجا عن الموضوع، لكن لا بأس حينما تعرض له أن ينبه عليه، وهو أن جبريل صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من الله مباشرة ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أثر بن عباس رضي الله عنهما في تنزلات القرآن، وأن القرآن نزل إلى بيت العزة من سماء الدنيا، نعم، فله ثلاث تنزلات: تنزل إلى اللوح المحفوظ، وتنزل إلى بيت العزة، وتنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فليس معنى ذلك أنه حينما أنزل إلى بيت العزة من سماء الدنيا أن جبريل عليه الصلاة والسلام، كما يقول طوائف من المتكلمين، أنه كان ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم آخذا له من بيت العزة. هذا غير صحيح. وأثر ابن عباس أثر ثابت صحيح، ولكن ليس هذا معناه. ومعنى هذا الأثر هو إخبار عن تنزلات القرآن، وهو دال على عناية الله عز وجل به وحفظه له وتعظيمه إياه، فجعله في اللوح المحفوظ، وجعله في أيدي السفرة، وجعله أيضا في بيت العزة من سماء الدنيا. فكل ذلك لمزيد عنايته تبارك وتعالى به، ولكن ليس شيء من ذلك يدل على أن القرآن، على أن جبريل صلى الله عليه وسلم كان ينزل بالقرآن نقلا من بيت العزة. هذا لا يوجد عليه دليل واحد، بل الأدلة كلها تدل على أن الله يتكلم به مباشرة ويسمعه جبريل من الله، كما دلت عليه عموم الأحاديث الدالة على تكلم الله عز وجل بالوحي وما يحصل للملائكة عندئذ، وأن أول من يفيق جبريل عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا هكذا كان يفهم السلف الصالح رضي الله عنهم، كما قال الزهري رحمه الله: أحدث آية بالعرش آية الدين. فقوله أحدث آية بالعرش، لو كانوا يعتقدون أو يفهمون أو يتوهمون أن جبريل كان يأخذ القرآن من بيت العزة لما قال أحدث آية بالعرش آية الدين، فهذا ينبغي أن يعتقد. وكثير من الناس من أهل السنة لربما توهموا أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان ينجمه على النبي صلى الله عليه وسلم من بيت العزة، هكذا لربما فهموا من أثر ابن عباس، مع أنه لا يدل على هذا المعنى.
فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم، فالله تعالى هو المصلي والمثيب كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم يزل الله متكلما إذا شاء. قوله: من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهر أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ.
يعني على كل حال هو الذبح لا شك أنه عبادة يتقرب إلى الله عز وجل بها، والذبيحة إما أن تكون ذبيحة لحم كما يقال، وهو أن تذبح هذه البهيمة من أجل لحمها فقط لينتفع به الناس، وهذا لا إشكال فيه، فهو من الأمور التي أباحها الله عز وجل لعباده وامتن عليهم بها. ولكن هذه الذبيحة ينبغي أن يذكر اسم الله عليها، والعلماء يختلفون فيما إذا تركت التسمية عمدا أو سهوا فما حكم هذه الذبيحة. ولكن على كل حال هذه الذبيحة التي يراد منها اللحم، هذا القسم ليس بعبادة ولا يقصد به التقرب إلى الله عز وجل، وإنما يقال له ذبيحة لحم. نعم. والقسم الثاني ما كان على وجه القربة، فهذا الذي يكون على وجه القربة إما أن يذبح لله تبارك وتعالى، بمعنى أنه يقصد به التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فهذا عبادة لله، وإما أن يقصد به التقرب إلى غير الله عز وجل فهذا قربة وعبادة لغير الله عز وجل. ووراء ذلك صورة، وهي الاسم الذي يهل به عند ذبح هذه الذبيحة. نعم. فهو قد يذبح ذبيحة لحم ويذكر عندها اسما غير اسم الله عز وجل، فهذه ما حكمها مع أنه لم يقصد بها التقرب لا إلى الله ولا إلى غيره، وإنما ذكر اسما فقط. نعم. كان يقول مثلا باسم المسيح أو باسم فلان ويذبح هذه الذبيحة وهو يقصد لا يقصد بها التقرب إليه، وإنما قال ذلك فقط بلسانه. وكذلك لو أنه قصد بها التقرب، كأن يقصد التقرب إلى الله والأهل باسم غير اسم الله عز وجل، وكذلك لو أنه قصد التقرب إلى غير الله عز وجل ولم يهل باسمه أصلا، هذه صور. نعم. فهذه صور في ترك الإهلال باسم من أراد أن يتقرب إليه، سواء كان المتقرب إليه هو الله أو كان غيره. نعم. فيقال أما قصد التقرب فيها فهذا يجعلها عبادة، سواء ذكر اسم المتقرب إليه وهل به عند ذبحها أو لم يذكر، فإذا وجد قصد التقرب فلا يجوز أن يقصد بذلك سوى الله تبارك وتعالى، ومن قصد غير الله على وجه القربة فإن ذلك يجعلها حراما، ويكون ذلك الإنسان مشركا بعمله هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وحينما يقال قصد بها غير الله لا يدخل في ذلك بحال من الأحوال أن يذبح الذبيحة ويقصد بها مثلا إكرام الضيف، يقال هذه ذبيحة لفلان، نعم ذبحتها لفلان، هذه ذبيحة فلان وما شبه ذلك، فهذا ليس بمراد هنا، وهو لا يقصد بها التقرب إليه بحال من الأحوال في ذبحها، وإنما ذبحها من أجله إكراما له. نعم. فحسب، يعني من باب قرى الضيف، وإنما المقصود هنا توجه القلب. نعم. في التقرب، فهو إما أن يتقرب إلى الله وإما أن يتقرب إلى غيره. فإن لم يذكر اسم المتقرب إليه، إن لم يذكر وقد قصد به وجه الله عز وجل، فتبقى هذه المسألة فقهية من مسائل الفروع، هل يجوز أن تؤكل هذه الذبيحة التي لم يذكر عليها اسم الله مع أنه ما قام بقلب العبد التقرب بها إلى شيء سوى الله تبارك وتعالى. نعم. فذبح هذه الأضحية تقربا إلى الله لكنه ما ذكر اسم الله، إما نسيانا وإما عمدا، لأنه لم يعتقد أن ذلك يجب ذكره عند الذبيحة. نعم، فتبقى هذه المسألة من مسائل الفقه في هذه الصورة. نعم، وكذلك لو أنه ذبح ذبيحة لا يقصد بها القربة وسقط الاسم، اسم الله عز وجل، سهوا أو عمدا، فتبقى هذه من مسائل الفقه، من مسائل الفروع. نعم، وأما إذا ذبحها وقصد التقرب بها إلى غير الله عز وجل فإن ذلك من الشرك، ولو ذكر اسم الله عليها، ولو ذكر اسم الله. وهنا صورة مقابلة، وهي لو أنه ذبح هذه الذبيحة يقصد بها التقرب إلى الله وذكر اسما غير اسم الله عز وجل، فهذا ينبغي أن يقال فيه إنه من قبيل الإشراك، ولو قصد بقلبه التقرب إلى الله لكنه أشرك بقوله وإهلاله عند ذبح هذه الذبيحة، وبالتالي فلا تؤكل. نعم، وتبقى صورة أخيرة، وهي لو أنه ذبحها بين يديه تعظيما له وإظهارا لإجلاله وما شابه ذلك، ولم يقصد بذلك أن يذبح لغير الله في زعمه، هكذا زعم، يقول نحن لم نقصد بذلك التقرب إلى غير الله في الذبح، لكننا نذبح بين يديه، يعني بين يدي القادم، إذا كان ذلك من المعظمين مثلا، فإذا أقبل أو قدم على هذا المحل أو هذا البلد أو هذه الدار أو نحو ذلك، فيجعلون ذبيحة أو أكثر بين يديه، فبمجرد ما يدخل يبدأون يذبحون هذه الذبائح، ويقولون نحن لم نقصد بذلك، بهذا الذبح، بهذا العمل، التوجه إلى غير الله، هكذا قالوا، مع أن صورة المسألة أنها ذبح لغير الله عز وجل، ويصعب أن يتصور هذا التناقض بين فعلهم وبين ما ادعوه، يصعب فهمه، يقولون قصدنا أن نذبح هذه الذبائح نذكر اسم الله عز وجل عليها ونفعل ذلك إكراما له فقط دون قصد العبادة والتقرب إليه وتوجه القلب إليه وما شابه ذلك، إنما نفعله من باب إظهار تعظيمه وإكرامه. والواقع أن صورة هذه المسألة صورتها ذبح لغير الله. نعم، فأقل ما يقال فيها أن هذا فعل محرم لا يجوز، وأن هذه الذبيحة لا تؤكل إن لم نحكم على فاعله بالإشراك. واضح؟ فعلى كل حال صورتها صورة الإشراك، والجمع بين قصده وبين فعله، نعم، قصد الذي زعمه، أمر في غاية الصعوبة، والله تعالى أعلم. وهذا يفعله بعض الناس أحيانا، وليست صورة متخيلة، هي صورة واقعة موجودة، نعم، يفعلونه بين يدي القادم ممن يعظمونه، بمجرد ما يقدم تبدأ الذبائح تذبح أمامه، يكون جهزوا مجموعة من الناس، كل واحد قد أضجع ذبيحة، فإذا قدم شرعوا في الذبح بين يديه.
وإذا كان هذا هو المقصود، فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه.
يقصد الآن واحد ما قصد التقرب إلى المسيح ولا شيء، وإنما أهل به فقط بهذا الاسم عند الذبح، وهو قصد بها ذبيحة لحم فقط. نعم، فعلى كل حال مثل هذه ينبغي ألا تؤكل، وهذا الفعل الذي فعله والقول الذي قاله هو من أفعال المشركين. نعم، فإن واطأه فعل القلب فهو أشد أعظم. الله أعلم.
كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله، فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح.
هذا هو، لأن الله عز وجل يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم مؤمنين، ويقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. يقول وما لكم ألا تأكلوا، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الشياطين كانوا يوحون لأوليائهم من المشركين، يقولون لهم ما ذبحه الله بيده الكريمة بسكين من ذهب، قلتم عنه حرام، ميتة، نجس، لا يجوز أكله، وما ذبحتموه بأيديكم تقولون زكي طاهر، يقصدون بالأول الميتة. نعم. فالله عز وجل يقول وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلا أن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو
الزهرة الكوكب المعروف أو النجم المعروف.
فلا أن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد. قلت هذا لا اختلاف فيه بين العلماء، وأما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك فهذا الذي فيه خلاف العلماء، وكلام شيخ الإسلام هذا يدل على أنه يقول بتحريمه، ووافقه على ذلك بعض العلماء. وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم استثنى قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبيحة اليهودي والنصراني، وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح واليهودي يقول باسم عزير. وذكر قول عطاء كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح، لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون. وذكر مثله عن القاسم المخيمرة وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول، وروي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء من الصحابة. انتهى ملخصا.
لو أبعدت هذا عن قليلا وحركته.
ثم قال ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. انتهى.
أي نعم. على كل حال نهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أشار إليه لا يصح بحال من الأحوال. وابن الجوزي رحمه الله يعده من الموضوعات، مع أن المعنى صحيح.
قال الزمخشري كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك.
نعم. إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة، ولربما دلهم على ذلك الساحر أو المشعوذ أو الكاهن. نعم. فيذبحونها، ولربما يذبحونها نعم في هذه العين لئلا تغورها الجن في زعمهم. وكذلك إذا بنوا دارا جديدة أو أرادوا بناءها لربما أراقوا دمها في أساسات الدار، ولربما ذبحوا ذلك ولربما ذبحوا ذلك بعد بنائها ثم نشروا جلودها على جدران الدار، كل ذلك من أجل التقرب إلى الجن في ذبحها على هذا البئر أو في ذبحها بهذه الصورة التي ذكرت عند بناء الدار أو عند شرائها أو نحو هذا. هذا كله من الشرك.
وذكر إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل لغير الله.
هذه المسألة، الصورة التي ذكرتها قبل قليل، نعم، ما يذبح بين يدي السلطان حين قدومه، نعم، إظهارا لتعظيمه. نعم. الأقرب أنها لا تجوز إذا علمنا أنه ذكر غير اسم الله، وأما إذا لم نعلم فإنها تجوز ذبيحته بنص كتاب الله عز وجل. وأما القول بأنها لا تجوز فهو الأقرب، لأن الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم، الله أعلم. كيف؟ هذه مخصصة لعموم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قطعا ليس المراد به سائر الأطعمة، وإنما المقصود به الذبائح، لأن سائر الأطعمة لا تحتاج إلى هذا التحليل ولا تحتاج إلى تنبيه. والذي أعرف أن هذا عليه اتفاق العلماء أن المراد بالآية طعام الذين أوتوا الكتاب يعني ذبائحهم، وليس المقصود به ما صنعوه من خبز أو نحو ذلك مما لا يحتاج إلى تسمية، نعم، وإنما المقصود به الذبائح.
قوله لعن الله من لعن والديه يعني أباه وأمه وإن عليا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه.
فكيف إذا لعنهما كفاحا من غير هذا التسبب؟ يعني إذا كان هذا التسبب يفضي إلى هذا فلا شك أن من لعن والديه ابتداء بصورة يباشرها هو أن هذا أعظم وأشد، لكنه يصعب تصوره والعلم عند الله عز وجل. فعلى كل حال هذا لا علاقة له بالموضوع، وإنما شرحه لأنه جزء من الحديث السابق. وعلى كل حال من تسبب في شيء فله جزاء هذا التسبب. نعم.
قوله لعن الله من آوى محدثا هو بفتح الهمزة ممدودة، أي ضمه إليه وحماه أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه. قال أبو السعادات أويت إلى المنزل وأويت غيري وأويته، وأنكر بعضهم المقصور المتعدي، وقال الأزهري هي لغة صحيحة. وأما محدثا فقال أبو السعادات يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، والفتح هو الأمر المبتدع نفسه ويكون
نعم. آواه بهذه الطريقة بأن أجاره وحماه، أو أنه آواه بأن كأن أخفاه عنده. نعم. فلا يوصل إليه، وإن لم يحصل إجارة نعم وحماية بهذه الصور التي ذكر.
ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث بنفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم.
نعم، وهكذا المكان مثل ما ورد عن المدينة، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
قوله لعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم علامات حدودها، قال في النهاية أي معالمها وحدودها، واحدها تخم، قيل أراد حدود الحرم خاصة، وقيل هو عام في جميع الأرض، وأراد المعالم التي يهتدى بها في الطريق، وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلما. قال وروي تخوم بفتح التاء على الإفراد، وجمعه تخم لضم التاء.
على كل حال يمكن أن تحمل على أعم معانيها فيشمل ذلك كله، لأن من غير العلامات التي يعرف بها حدود الحرم فيلتبس بعد ذلك على الناس، أو أنه قدم فيها وأخر، نعم، فيكون بذلك مضللا للناس في معرفة حدوده، فلا شك أنه من أعظم الجنات في هذا الباب، وأنه داخل فيه قطعا. وكذلك من غير منار الأرض بأن لبس على المسافرين وغير العلامات التي يعرفون بها الطرق، نعم، فهو داخل في هذا. والناس سابقا كانوا يمشون على طرق، نعم، يتتابعون عليها ويضعون فيها بعض العلامات، وفي بعض الأحيان كان يوجد فيها بعض المرافق التي يحتاج إليها المسافرون، كانوا يبنون فيها بعض الأشياء أشبه الاستراحات، يسكنون فيها ويأوون إليها، ولربما وضعوا فيها بعض أمتعتهم، نعم، مما يتعلق برحالهم، وهذا معروف، وتجد العلماء يذكرونه عند قوله تبارك وتعالى في سورة النور، نعم، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، فما هذا المتاع؟ فيذكرون من صوره هذه الأبنية التي تكون، يذكره المتقدمون، الأبنية التي تكون في طرق المسافرين، فهي وإن لم تكن طرقا مرصوفة مثل الآن، لكن كانت عندهم طرق يعرفونها. ولذلك في حديث الهجرة تعرفون أنه سلك بهم طرقا يا أخي يمين يسار ولا صكة حرك بهم طرق سلك بهم نعم عبد الله بن الأريقط سلك بهم طرقا غير معهودة، غير الطرق التي كان الناس يعرفونها ويسلكونها في الذهاب إلى المدينة. فعلى كل حال هذا معروف، وتغيير منار الأرض يدخل فيه تغيير علامات وحدود الأراضي، نعم، بحيث إنه يفسد على غيره فيما يتعلق بأرضه وأملاكه أو أملاك الآخرين، فيضلل الناس، فلربما دخل على جاره في أرضه، فتكون الأرض لها تخوم الأرض العلامات، فيكون يبعد هذا العلم أو هذه العلامة أو هذا الحجر أو نحو ذلك، يغير مكانه، نعم، فيأخذ من ملك غيره سواء أو يكون يفعل ذلك على سبيل التلبيس على الناس والعبث، وإن لم يكن ينتفع به هو.
قوله لعن الله من غير منار الأرض، وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. ففيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان: أحدهما أنه جائز اختاره ابن الجوزي وغيره، والثاني لا يجوز اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام وقال النووي رحمه الله تعالى
هو الذي عليه الأكثر أنه لا يجوز لعن المعين.
واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمته، من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية. فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة، إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس. وأما اللعن بالوصف فليس بحرام، كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين، ولعن من غير منار الأرض، ومن تولى غير مواليه، ومن انتسب إلى غير أبيه، ومن أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا، وغير ذلك مما جاءت النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان، والله أعلم.
والمعين قد يوجد ويقوم به أمر يمنع من نزول اللعنة، يمنع من نزول اللعنة عليه، فالحكم العام لا يعني نزول هذا الحكم على جميع الأفراد، فقد يقوم بالمعين ما يمنع من ذلك. نعم، وهذا ينحل فيه إشكالات كثيرة جدا، ونستريح فيه من كثير من التأويلات المتكلفة. وقد ذكرت لكم قبل كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في شرح صحيح مسلم، وذلك في كلامه على قوله تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة. فالعلماء يستشكلون هذا كثيرا، وهو من مواضع المشكلة في القرآن. نعم، لأن الذين قذفوا عائشة رضي الله تعالى عنهم هم مصطح وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش أخت زينب وعبد الله بن أبي، ولذلك يتكلفون فيه غاية التكلف. فبعضهم يقول هذه أصلا في المشركين الذين كانوا يلمزون ويقذفون المهاجرات إلى المدينة، يقولون هذه إنما خرجت للفجور والبغاء، وهذا لا تدل عليه الآية لا من قريب ولا من بعيد. وبعضهم يقول هي في عبد الله بن أبي خاصة، ولماذا خصصت في عبد الله بن أبي ومعه من ذكرت من المؤمنين؟ أنا كل ذلك من أجل أن يحققوا قول الله تعالى فيه: لعنوا في الدنيا والآخرة. كيف يقع اللعن على حسان رضي الله عنه وحمنة ومصطح، وهو من أهل الإيمان، ومصطح من أهل بدر؟ نعم، فمن وقع عليه اللعن في الدنيا والآخرة كيف يفلح؟ فكلام شيخ الإسلام الذي ذكرته آنفا يحل الإشكال، وهو أن هذا الوعيد الذي يأتي عاما لمن فعل هذا الفعل لا يعني أنه يتنزل على كل فرد من الأفراد، فقد يقوم بالفرد المعين ما يمنع من لحوق ذلك فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حاطب رضي الله تعالى عنه: أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. نعم، فأقول إذا فهمت هذا الأصل والقاعدة فإنك لا تحتاج إلى تأويل قوله مثلا لعنوا في الدنيا والآخرة. نعم، الله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد.
على كل حال، هذا الأثر صح عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه، موقوفا عليه، نعم. وهذا الأثر لا يقال من جهة الرأي، لأنه إخبار عن أمر غيبي وقع في زمن مضى، ولا شك أن الزمن الماضي أنه من أمور الغيب، ليقال له الغيب النسبي. ثم فيه إخبار عما حصل له من دخوله النار، فهذا لا يمكن أن يقال من جهة الرأي. ولكن هل يقال في مثل هذا بأن له حكم الرفع؟ الأقرب أنه لا يقال فيه ذلك، فيمكن أن يكون سلمان رضي الله تعالى عنه أخذه عن بني إسرائيل، ومعلوم أنه ارتحل إليهم وأخذ عنهم، نعم. وقد يكون ذلك مما علمه منهم وأخذه منهم، وبالتالي فإنه لا يحكم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا إنه ليس له حكم الرفع وهو موقوف على سلمان رضي الله تعالى عنه، وله لربما يقال إن له حكم الإسرائيليات بهذا الاعتبار الذي ذكرته أو هذا الاحتمال، إذا كان كذلك فإنه لا تقوم به حجة في هذا الأمر الذي دل عليه، وهو أن هذا المكره، نعم، أنه يفعل هذا الفعل أو تضرب عنقه، أن هذا بأن من حصل له ذلك مع هذا الإكراه أنه لا يكون معذورا بحال من الأحوال، وأنه يدخل النار، وأنه لا عبرة في الإكراه، نعم. في مثل هذا أقول مثل هذا الدليل لا يكفي في الدلالة على هذا المطلوب. بعض العلماء يأخذون من هذا الدليل أصلا قصلوه، وهو أنهم يفرقون في حال الإكراه بين القول وبين الفعل. يقولون المكره يرخص له في الكلام، كما حصل مع عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه لما آذاه المشركون وعذبوه، فتكلم ببعض الكلام الذي يرضيهم وهو كلام الكفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، وقال وسأله عن قلبه كيف تجد قلبك، فأخبره أن قلبه مطمئن بالإيمان، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، فأقر على هذا. فبعض أهل العلم يقولون بأن فعل عمار رضي الله تعالى عنه لم يتجاوز قول اللسان فقط، وأنه لا يرخص للعبد في حال الإكراه، لا يرخص له في أن يعمل عملا من أعمال الشرك، نعم، بجوارحه كأن يسجد لآلهتهم، نعم، أو أن يتقرب لها بذبح أو غير ذلك. وعلى كل حال يستدلون بهذا الدليل، ويستدلون يقولون بأن الأصل هو تحريم ذلك، أنه حرام وأن هذا من الشرك، وأن خبر عمار إنما يحصر فقط في الصورة التي دل عليها وهي القول. والأقرب الله أعلم، أو لو قال قائل بأن هذا التفريق، نعم، لا يقوم عليه دليل واضح صريح يكفي في تقرير هذه القاعدة الكبيرة الخطيرة، نعم. فإن عمار رضي الله تعالى عنه أنزل الله في شأنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إيش أول الآية؟ من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فهنا من كفر بالله بعد إيمانه، الكفر يكون بالقول ويكون بإيش؟ ويكون بالفعل. فهذا الذي يذبح لغير الله، نعم، هذا كفر بفعله، وإن صدر منه بلسانه شيئا من الأقوال التي هي كفر كأن يسب الله عز وجل أو نحو ذلك، فهذا كفر بالقول. نعم. فالآية تشمل هذا وهذا، والأصل حمل العام على عمومه والمطلق على إطلاقه. وهذه الآية لها سبب نزول، وهو قصة عمار رضي الله تعالى عنه، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فصورة السبب داخلة قطعا في هذا العموم، نعم، ولكن لا يعني أنها تحصر، أن العام أو المطلق يحصر في هذه الصورة فحسب، وإنما هي من جملة الأفراد الداخلة فيه، وإن كان دخولها فيه أقوى من غيره من الأفراد فقط. وبالتالي يقال من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره، من كفر بقوله أو فعله. طيب، وهذا الأثر، نقول هذا الأثر لا يثبت رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، وهو من أخبار بني إسرائيل. وأخبار بني إسرائيل لا نعلم صحتها، ثم لو علمنا صحته فإن ذلك قد يكون في شرعهم، فخفف الله عز وجل عن هذه الأمة ورخص لها، نعم، فصار ذلك رحمة بها وتوسعة عليها، والله تعالى أعلم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل الجنة رجل في ذباب الحديث. قوله دخل الجنة رجل في ذباب أي من أجله، لأن
في تأثير التعليل، دخل في كذا بسبب كذا.
قوله قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ كأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا منه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير لهم هذا الأمر الحقير عندهم عظيما، يستحق هذا عليه الجنة ويستوجب الآخر عليه النار. قوله: فقال: مر رجلان على قوم لهم صنم، الصنم ما كان منحوتا على صورة. قوله: لا يجاوزه، أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب له شيئا وإن قل. قوله: قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وفي هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي هذا الحديث الحذر من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذباب. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم، حتى عند عبدة الأوثان ذكره المصنف بمعناه.
أما أن هذا مشكل، يعني هذا الإنسان الذي قرب ذبابا، لو فرضنا الآن صحة هذا الخبر، قرب ذبابا، قربه مكرها، فمعنى ذلك أن قلبه لم يقصد هذا إطلاقا، فكيف يقال دخل فيه النار؟ هذا من الأشياء المشكلة في أيضا في معناه. نعم. فبعضهم يقول لعله قام بقلبه عند ذلك قصد التقرب لهذا الصنم، وإلا لم يدخل فيه النار. وبعضهم يقول لا، هو حينما ذبحه أو قربه أو قصد أو أنه قدمه بين يدي هذا المعبود، ففعله هذا يعتبر شرك، ولسنا بحاجة لشيء من هذا. نقول هذا الإنسان أكره. نعم. وحينما يفعل ذلك بجوارحه وهو لا يقصد به التقرب إلى هذا ولا يؤمن به بحال من الأحوال، هذه حال الإكراه، السيف موضوع على رأسه، ذاك قتل صاحبه. نعم، ومثل هذا يقال أنه لا يعذر. نعم، وتحصر مسألة العذر بالإكراه على الأقوال فقط. نعم، فهذا في نظر الله أعلم.
قوله وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلابة في الدين، وفيه معنى قوله في الحديث وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
مثل الرجل اللي امتنع فقتل. وعلى كل حال، هذه قضية، حينما نقول إن الإكراه بأن الإنسان يعذر به، الإكراه أنواع ليس نوعا واحدا. نوع تسلب فيه الإرادة فيكون الإنسان بمنزلة الآلة، فهذا قطعا لا يؤاخذ الإنسان به، ولا ينبغي لأحد أن يخالف في هذا إطلاقا. نعم، مثل لو أنه مسكت يده بالقوة ووضع فيها سكين وأجريت على هذا، على هذه البهيمة وذبحت بين يدي الصنم مثلا، فهذا مكره، إكراها ملجئا. لو فتح فمه بالقوة وصب فيه الخمر طبعا سيسكر، فمثل هذا لا حرج عليه. لو المرأة أخذت وربطت وفجر بها لا حرج عليها. نعم، وهكذا لو أنه أخذ وضرب به إنسان آخر فمات، أو ألقي على إنسان، على طفل صغير مثلا فسقط عليه ومات أو ما شابه ذلك، فهذا إكراه ملجئ يجعل الإنسان كالآلة. فهذا لا شك ولا ريب إطلاقا أن الإنسان لا يؤخذ عليه. القسم الثاني وهو الذي يكون للإنسان فيه إرادة مع أن الإكراه فيه معتبر، يكون للإنسان فيه إرادة مع أن الإكراه يكون معتبرا، فهذا كان يهدد بالقتل ويغلب على ظنه أن ذلك يقع، ليس مجرد تخويف، أن ذلك يقع. فهذا الإكراه نعم يقال له إكراه معتبر، ولكن ما يرتب عليه لا يباح بكل حال بإطلاق، وإنما يختلف اختلاف الصور أيضا. فإذا كان جناية على معصوم فليس له أن يجني على أحد، يقال له والله تقتل فلان ولا قتلناك، يا أخي لست بأحق بالبقاء من فلانت، تقول والله أنا قتلت لأنه هددت بالقتل، ولماذا تقتل هذا لتستبقي نفسك؟ واضح، فهذا لا يعذر فيه. نعم، لكن لو أنه هدد بمثل هذا القتل نعم في فعل شيء محرم نعم من غير هذه الصورة التي ذكرت، كان يقول قولا كفرا هو من قبيل الكفر، أو يفعل شيئا من قبيل الكفر نعم أو نحو ذلك، فمثل هذا الإكراه نعم يعتبر إكراه معتبر ولا حرج عليه، والله تعالى أعلم. القسم الثالث وهو ما كان دون ذلك، نعم ما كان دون ذلك، يهدد أو نحو ذلك ويغلب على ظنه أنه لا يفعل، أو أن الضرر الذي يقع عليه نعم لا يصل إلى مثل هذا، لا يصل إلى مثل هذا المستوى نعم من تعذيبه أو ضربه ضربا مبرحا أو قتله أو قطع عضو من أعضائه أو نحو ذلك، وإنما هي لربما ضربة ليست مبرحة، ليست قاتلة، ليست نعم أو ما شابه ذلك، كأن يؤخذ شيء من ماله يسير نعم أو يمنع بعض حقوقه نعم التي لا يصل الأمر بالإنسان فيها إلى الضرر العظيم، فمثل هذا لا يعتبر هذا الإكراه في أي شيء من الأشياء، حتى فيما دون ذلك، في في قضايا أخرى نعم ما يعتبر فيها هذا الإكراه، يعني محتاج نمثل لكم عليها في أي قضية من القضايا، لو منع من حضور صلاة الجماعة مثلا نقول صلاة الجماعة واجبة، وإلا فإنه نعم سينقص من راتبه مثلا في هذه الشركة مثلا على كل صلاة 10 ريالات مثلا، فهذا ما يعتبر إكراه معتبر أطلاقا، أو أنه يوبخ بالكلام ويقال له يا أخي لا تضيع وقتنا، تضيع وقت العمل وما شابه ذلك، واضح، فمثل هذا لا يعتبر، وهكذا. الله أعلم.
قال المصنف: وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر؟
لعل هذا يكفي، احنا عندنا ما شاء الله باقي شوي وقت لو قرأنا هذا الباب، لكن يكفي. كنت أحدث نفسي اليوم أني أعتذر، لكن الحمد لله على كل حال. فإذا عندكم سؤال أعطونا سريعا ولا أحد يسأل بعده. نعم في شيء في سؤال سريع؟ نعم. كيف يكون؟ أما أنه شرك في اللفظ فهذا لا شك فيه، نعم هذا لا شك فيه، وقارنه هذا الفعل وإن لم يقصد بالقلب فيخشى أن يوقعه ذلك في الشرك الأكبر، يخشى من هذا. الله أعلم. نعم. كيف؟ لكنه ما يقطع بهذا، يخشى على صاحبه. ها تفضل. ما حصل ليش؟ هذا اللي هدد صاحب الذباب؟ لا 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 يا شيخ، هو يشوف صاحبه يتشحط في دمه، كيف؟ السيف وضع على راسه، ما فيها مسألة إكراه، الإكراه السيف يسبق إلى رقبته، وذلك ما يستطيع لا يقرب الذباب ولا يقرب غيره. فهذه واضح أنهم قتلوا الآخر. جيد. وإنما كلام الإمام أحمد يقولون يحتجون بحديث عمار، يقصد العلماء اللي أكرهوا وأجابوا في الفتنة مثل يحيى بن معين وعلي بن المديني وأمثال هؤلاء حينما دعوا إلى القول بخرق القرآن ووضعوا في السجون إلى آخره، فكانوا يعتذرون للإمام أحمد، نعم مثل يحيى بن معين وابن المديني هم خص أصحاب الإمام أحمد، فهجرهم بعد أن أجابوا ظاهرا، فكان مما يحتجون به عليه ويعتذرون عنده يعتذرون بحديث عمار إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الإمام أحمد ما كان يرد عليهم من هالناحية أن هذا تهديد حقيقي ولا لا، كيف ما يكون تهديد حقيقي والثاني قتل، لكن كان الإمام أحمد يرد عليهم من منحى آخر، أن الله نعم أعلمنا عما في قلوبهم، نعم فمن يعلمنا عما في قلوبكم، هذا كلام الإمام أحمد نصا أن الله أعلمنا عما في قلوبهم، فمن يعني زكاهم، وأنهم كانوا مجرد مكرهين لأن سبب النزول واضح، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر عمار على ذلك وقال له إن عادوا فعد. فكان الإمام أحمد يقول ومن يعلمنا بقلوبكم إن قلوبكم فعلا على هذا وأن الإكراه هذا معتبر، نعم وأنتم قلوبكم ليس فيها أي إصغاء لهذا الشيء، فكان الإمام أحمد يشدد عليهم في هذا. نعم هذا قول الإمام أحمد رحمه الله، وإلا فإن لا أقول عامة جميع العلماء أجابوا في مسألة خلق القرآن، نعم، لأنهم رأوا أن هذا من الإكراه المعتبر، واضح. ثم إن أيضا القول في مسألة خلق القرآن إنما هو كفر بالقول فقط، ونحن نقول هل العلماء رحمهم الله اللي أصلوا هذا الأصل وقالوا إن هذه المسألة موقوفة على القول باللسان فقط،